بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي من أحاديث المسجد على الخفين ثلاثة أحاديث نأخذها الآن إن شاء الله، لنبدأ بعد ذلك في الأسبوع القادم بموضوع نواقض الوضوء. وهذه الأحاديث الثلاثة الباقية هي: أولا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا، وحديث أنس مرفوعا بلفظ: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. والحديث الثاني هو حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا توضأ فمسح خفيه، إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح عليهما. والحديث الثالث هو حديث أبي ابن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. وسأتحدث عن كل واحد من هذه الأحاديث لما تيسر، ثم أنتقل بعدها إلى ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بالمسح على الخفين. فأما الحديث الأول فحقه أن يكون حديثين، وذلك لأنه ورد عن عمر موقوفا عليه من قوله، وورد عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث عمر رضي الله عنه الموقوف عليه فقد أخرجه الدارقطني كما ذكر المصنف، لأن المصنف عزى الحديث بشقين إلى الدارقطني والحاكم، والذي يظهر أن الدارقطني أخرج حديث عمر الموقوف، وذلك في سننه في باب ما جاء في المسح على الخفين من غير توقيت، وأن الحاكم أخرج حديث أنس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث عمر الموقوف فقد قال فيه صاحب التنقيح إسناده قوي، وذلك كما في نصب الراية للزينعي، وأظن صاحب التنقيح هو ابن عبد الهادي والله أعلم. وكذلك ذكر الزيلعي أن ابن الجوزي، يعني في كتابه التحقيق الذي فرد فيه أدلة الفقه الحنبلي وأدلة غيرهم من المذاهب الأخرى أيضا، لكنه توسع في أدلة الفقه الحنبلي، ذكر صاحب نصب الراية أن ابن الجوزي لم يعل هذا الحديث في التحقيق بشيء، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث، يعني أن قوله فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، يعني خلال المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فابن الجوزي أول الحديث إن صح التعبير، والتأويل فرع التصحيح كما يقول العلماء، لأنه لم يتعرض لسنده بشيء. أما حديث أنس المرفوع وهو فيما يظهر ينبغي أن يعد حديثا آخر لاختلاف الصحابي، حيث إن صحابي الأثر الأول عمر وصحابي الحديث هو أنس، وقد أخرجه الحاكم باللفظ الذي ساقه المصنف وقال عقبه هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وعبد الغفار بن داود يعني أحد رواة الحديث وهو المتفرد به ثقة، ولكن أشار إلى أن عبد الغفار تفرد بهذا الحديث عن غيره وأن هذا الحديث بهذا الاعتبار شاذ، ولذلك كان قال رحمه الله قبل أن يسوق الحديث لما ساق حديث آخر يقاربه في المعنى قال وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة، هذا كلام الحاكم، فصرح بشذوذ الحديث. وكذلك وافقه الذهبي فقال في تلخيصه للمستدرك قال على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة والحديث شاذ، وبذلك تبين والله تعالى أعلم بالصواب أن حديث عمر الموقوف أصح وأقوى من حديث أنس المرفوع، وذلك لأن حديث عمر إسناده قوي كما ذكر صاحب التنقيح، أما حديث أنس فإنه وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه شاذ كما، وذلك لتفرد عبد الغفار به عن بقية أصحاب حماد بن سلمة. وبذلك يظهر جانبان من جانب الإجابة على من استدل بهذا الحديث على عدم التوقيت في المسح، فإنهم استدلوا بظاهر اللفظ على أن المسح لا يوقف للمقيم ولا للمسافر لقوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، فدل بظاهره على عدم التوقيت، ويجاب عن ذلك بجوابه. الأول ما أشار إليه ابن الجوزي في الكلمة السابقة في التحقيق من أنه محمول على مدة الثلاث، يعني على ما ورد في النصوص الأخرى من التوقيت، وهذا هو أيضا رأي النووي وغيره في مثل هذه الأحاديث أنها كقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين، يعني أنه يتيمم كل ما احتاج إلى ذلك، ولا يعني أنه يكفيه تيمم واحد لهذه المدة كلها. وكذلك مثل هذا الحديث يحمل على أنه لا يخلعهما مدة المسح التي ثبتت بالسنة من جميع الأحداث إلا من جنابه، وبذلك يكون هذا الحديث كحديث صفوان بن عفان أمرنا أو كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أن الإنسان خلال هذه المدة لا يخلع شيء إلا من الجناب، أما من بقية الأحداث فلا يخلع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال على فرض دلالة الحديث أو الأثر على عدم التوقيت، فقد تبين أن الحديث المرفوع وهو حديث أنس شاذ كما ذكر ذلك الحاكم والذهبي وغيرهما، فلا حجة فيه على القول بشذوذه، وأن الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، ولعل هذا هو السر في صنيع المصنف رحمه الله، حيث عدهما حديثا واحدا أنه يرجح أنهما حديث واحد، وأن من رواه عن أنس مرفوعا فكأنه يكون وهم في ذلك، والله تعالى أعلم. وإذا صح أن الحديث شاذ وأن الصحيح الموقوف فلا حجة في المرفوع حينئذ لشذوذه، ولا حجة في الموقوف لأنه لا يحدو أن يكون رأيا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد سبق بيانا من الصحابة من يرى عدم التوقيت، وإنما هذا الأثر غايته الدلالة على رأي عمر على عدم التوقيت إن دل على ذلك، وحينئذ فالحجة للمرفوع الثابت من حديث أنس ومن حديث صفوان وأبي بكر وغيرهما وعلي وغيرهم في توقيت المسجد على القبطين. حديث عمر أو أثره فيه فوائد أخرى، منها اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على الخفين، أن يكون لبسهما على طهارة كاملة، وهذا أيضا سبق الكلام فيه وذكر الأقوال وبيان الراجح. ولعلي أشرت إلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى التي قال فيها ذكر فيها الخلاف اشتراط الطهارة الكاملة، وذكر قول بعضهم كما لو لبس الخف اليمنى بعد غسل القدم اليمنى وقبل غسل القدم اليسرى، وقول بعضهم انه لا يجزئه حينئذ بل لا بد ان يخلعها ثم يغسل القدم اليسرى ليلبس اليمنى واليسرى بعد ذلك وبعد اكتمال الطهارة، وانه اشار الى ان هذا ليس بلازم، بل اذا لبس الخف اليمنى بعد غسل القدم اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس بعد ذلك الخف فهذا يكون لبسها على كمال الطهارة، وأن هذا هو الحق الذي لا شك فيه. هذا مؤدى ما ذكره شيخ الإسلام. من فوائد الحديث أيضا أنه يشترط لبس الخفين كليهما، وهذا يفهم من سائر الأحاديث الواردة في نفع الخفين كحديث المغيرة وعلي وأبي بكر وصفوان وغيره، لأن فيها تصريح بلبس الخفين كليهما، ولعل هذا إجماع أنه لا بد أن يلبس الخفين جميعا ولا يجزئه أن يلبس أحدهما دون الآخر ويمسح عليه، وهذا لا إشكال فيه بحال من الأحوال. من فوائد الحديث جواز المسح على الخفين وقد سبق مراما. من فوائده أيضا جواز الصلاة في النعال بل ومشروعيته لقوله وليصلي فيهما، ومذهب الجمهور على استحباب ذلك، ولعل من أدلتهم ما رواه أنا قد سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قال نعم، والحديث في الصحيحين. وأفرق منه في الدلالة ما رواه أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، فهذا أمر بالصلاة بالنعال والخفاف، وتعليل لذلك بمخالفة اليهود الذين كانوا يتقون الصلاة في النعال والخفاف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن ما أخذ اليهود في ذلك أمر الله تعالى لموسى عليه السلام أن يخلع عليه حين جاء إلى الوادي المقدس، والله أعلم. من فوائد الحديث خلع عليه لغسل الجنابة وغيره من الأركان، وهذا إجماع أهل العلم كما ذكره ابن حجر والنووي وغيرهما. وهو الحديث دليل لمن قال لعدم التوفيق، وسبق الجواب على استدلالهم به. هذه أهم فوائد الحديث. أما الحديث الآخر فهو حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. والحديث عزاه المصنف رحمه الله للدارقطني، قال صححه ابن خزيمة، يعني رواه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني رواه في الباب الثاني الذي هو باب ما جاء في المسح على الخفين، الباب الذي أشرت إليه من قبل، باب ما جاء في المسح على الخفين من غير توقيت. ورواه أيضا غير من ذكر المصنف الأكرم في سننه، وابن حبان وابن الجارود والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في علله المفردة، يعني العلل الكبير، وقد صححه جمع من أهل العلم أو حسنه جمع من أهل العلم ممن صححه الخطابي، وكذلك الشافعي، فقد نقل البيهقي أن الشافعي صحح هذا الحديث، وكذلك نقل البخاري، نقل الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، وذلك أيضا في العلل المفردة للترمذي، نقل عن البخاري تحسين هذا الحديث. إذن الحديث يمكن أن نقول صححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي والشافعي، وحسنه البخاري كما في العلل المفردة للترمذي. الحديث حجة لمن قال بالتوقيت، وهو حديث ثابت، وحجته فيه صحيحة لأنه صريح في ذلك، وموافق لأكثر الأحاديث الواردة في التوقيت كما سبق. وفيه كما في سابقه اشتراط الطهارة الكاملة، وسبق الكلام عليه. وفي الحديث فائدة، وهي أن المسح رخصة، لأن فيه أنه رخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر، فدل على أن المسح رخصة لا سنة، وقد سبق التفصيل في ذلك، وأن العلماء اختلفوا فيه على نحو 3 أقوال، وأن أقوى الأقوال في ذلك أن المشروع للإنسان أن لا يتكلف ضد حاله التي هو عليها، فإن كان لابسا للخفين بالشروط المطلوبة مثل لبسهما على ظهارة وما أشبه ذلك، فإن الأولى في حقه أن يمسح عليهما ولا يخلعهما إلا من جنابه، وإن كان غير لابس فإن الأولى أن يغسل قدميه وألا يلبس الخفين من أجل مسح عليهما فحسب. هذا أبرز ما في الحديث من الفوائد. أما الحديث الثالث والأخير فهو حديث أبي ابن عمارة بكسر العين رضي الله عنه، وهو ممن صلى القبلتين، أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين، وهذا سؤال حذفت منه همزة الاستفهام، يعني أأمسح؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم وما شاء. والحديث نسبه المصنف أو عزاه إلى أبي داود، قال وقال ليس بالقول. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في باب التوفيق للنفس على الخفين باللفظ الذي ذكره المصنف، ثم ساقه من طريق آخر وقال حتى بلغ سبعا، يعني وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدا له. ثم قال أبو داود عقب سياق الحديث: وقد اختلف في إسناده وليس هو القول، فأشار إلى اضطراب الحديث ووقع في إسناده. وقد رواه غير أبي داود ابن ماجه في سنن في كتاب الطهارة، والحاكم في المستدرك، والدارقطني وغيره، وقد أعله أهل العلم وضعفوه، حتى قال فيه أبو داود ما قد سمعتم، قال: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقول. وكذلك الدارقطني قال آخر رواية الحديث، قال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا. وقال فيه أبو زرعة: سمعت أحمد يقول حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. وفي بعض المصادر قال: رجاله لا يعرفون. وكذلك البخاري قال: لا يصح. وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. بل نقل النووي في المجموع اتفاق الحفاظ والأئمة على رأس هذا الحديث. وقال ابن حجر: إن الجوزقاني وأظنه بالراء بالغ فذكره في الموضوعات. وقد وجدت في بعض الكتب نسبة هذا لابن الجوزي. بعض المتأخرين نقل في تقريب هذا الحديث قال: وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات. أما كلمة ابن الحجر رحمه الله فإنه كما في التلخيص تلخيص الحديث قال: وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. ولم يتسنى لي مراجعة كتاب الأباطيل والمناكير والعلل المتناهية والموضوعات للتثبت من ذلك، فالله أعلم. الخلاصة أن الحديث فيه علتان: العلة الأولى جهالة بعض رجاله، وهذه التي أشار إليها الإمام أحمد في كلمته التي نقلها أبو زرع، قال: رجاله لا يعرفون أو ليس بمعروف الإسناد. ومن هؤلاء عبد الرحمن بن رزين فإنه مجهول، وكذلك محمد بن يزيد وأيوب ابن قطن. العلة الثانية هي الاضطراب والاختلاف فيها على يحيى بن أيوب على أوجه عديدة، كما أشار إليه أبو داود قال: وقد اختلف في إسناد، والدارقطني وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف لم يذكر أهل العلم المحققون كأبي داود والدارقطني وابن حجر وغيرهم، لم يذكروا ترجيح وجه على وجه حتى يزول هذا الاضطراب، بل أعلوا الحديث بالاضطراب. فهاتان العلتان تضعفان الحديث والحجة مع من ضعفه. الحديث لو صح دليل لمن قال بعدم التوقيت، ولكنه لا يصح، ولذلك لا يشتغل بدفع دلالته لأنه ضعيف فلا تقوم به حجة، كيف وقد خالف في ظاهر دلالته الأحاديث الصحاح الثابتة كحديث علي في صحيح مسلم وسبق، وكحديث صفوان وهو صحيح وسبق، وكحديث أبي بكر السابق وهو صحيح أيضا، وغيرها كثير. وبانتهائنا من هذه الأحاديث الثلاثة تنتهي أحاديث المسح على الخفين، باقي في المسح على الخفين مسائل أحب أن أختم بها لأهميتها ولأنها لم ترد خلال شرح الأحاديث السابقة، وهي تقريبا ثلاث مسائل فقهية. الأولى مسألة هل ينتقض الوضوء إذا خلع الماسح خفه أم لا، يعني لو افترضنا أن إنسانا لبس خفيه على طهارة ثم مسح ثم أحلم ثم مسح عليهما توضأ ومسح عليهما ثم خلع خفيه، هل نقول إن خلعه لخفيه حينئذ ناقض لطهارته ووضوءه وأن عليه أن يتوضأ؟ لأن وضوءه كان أثرا، كان بالمسح على خفيه وليس بغسل القدمين، أن نقول إن وضوءه باقي وإن خلع الخف ليس بناقض لوضوءه. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن وضوءه ينتقض بذلك، وضوء الماسح على الخف ينتقض بخلع الخف، وذلك لأن حكمه في الأصل هو الغسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلا عن الغسل لتغطية القدم، فإن قد خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما، وقد اختاره جمع من أهل العلم، وممن رجح هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، كما في تعليقه على فتح الباري الجزء الأول صفحة 310. وهذا القول فيه قوة والله تعالى أعلم، لأنه قد يلزم على غيره أن لا يمسح الإنسان، أن لا يغسل الإنسان قلمه أبدا كما سيأتي. ولأن الاكتفاء بالمسح على الخفين بدلا عن غسل القدمين إنما هو لوجود الخفين، فلما خلع الخفين زال حكمهما ووجب عليه الغسل، فيعيد وضوءه حينئذ. القول الثاني أنه يغسل قدميه فحسب، يغسل قدميه فحسب، وهذا قول من لا يشترطون الموالاة في الوضوء، لأنهم يقولون يعني يوافقون الأولين على أن القدم لما خلع الخف وجب غسلها، لكنهم لا يرون وجوب الموالاة ومن ثم إعادة الوضوء، لكن يكتفون بغسل القدمين حين أظهرهما من الخفين. وهذا مذهب الكوفيين والمزني وأبي ثور ومالك والليث بن سعد، إلا أن مالك والليث يشترطون ألا تطول المدة كثيرا. وإذ قد علم مما سبق من مباحث الوضوء وجوب الموالاة فلا حاجة لإعادة القول في ذلك، وأن ترجيح وجوب الموالاة يضعف هذا القول. أما القول الثالث فهو مذهب الحسن وابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة السلف، وهم يقولون ليس عليه شيء، لا إعادة الوضوء ولا غسل القدمين، وقاسوا من خلع خفيه بعد مسحهما بمن حلق رأسه بعد مسحه، فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس. وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه نظر، لأنه قياس مع الفارغ كما يقال، فإن الرأس حكمه الأصلي هو المسح، والإنسان حين مسح رأسه أتى بالواجب الأصلي وامسحوا برؤوسكم، فلما حلقه لم يلزم بشيء آخر غير ما فعل. أما مسح الخف فليس هو الواجب الأصلي، ولكنه بدن ينتقل إليه عند لبس الخفين، ففارق مسح الرأس إذن. ولذلك كان القول الأول وهو إعادة وجوب إعادة الوضوء أقوى اشتراط الموالاة فيها كما سبق، ولذلك ما يلزم من عدم غسل القدم أبدا، بمعنى أننا لو قلنا يجوز للإنسان أن يخلع خفه ولا يلزمه إعادة الوضوء لخلع الخف، ثم يعني خلع الخف وهو على طهارة كما هو معلوم بعد اكتمال المدة، مدة التوقيت وهي يوم وليلة أو ثلاثة أيام، ثم لبسه، وبذلك يكون لبس الخف مجددا على طهارة، ثم مسح عليه يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا، ثم خلعه ثم لبسه في الحال، يعني خلعه وهو على طهارة ولبسه وهو على طهارة، ثم مسح عليه يوما وليلة وثلاثة أيام بلياليها. وقد يقال يخلعه لكن يشترط أن لا يلبسه إلا على طهارة، وحينئذ يقال لقائل هذا القول لا بد من دليل على أنه لا يلبس الخف إذا خلعه إلا على وضوء غسلت فيه القدمان، بل يقال الأولى والأقرب والله تعالى الصواب أعلم أن يقال إذا خلع خفين انتقض الوضوء الذي مسح فيه عليهما، ووجب عليه أن يتوضأ من جديد دفعا لهذا اللازم فيما يبدو ويظهر. هذه المسألة الأولى، وقد تبين أن فيها ثلاثة أقوال، وأن الذي رجح وإن كانت المسألة اجتهادية كما هو ظاهر لأنه ليس فيها نص يخصها وينص عليها، أن الذي رجح هو أن الإنسان الماسح إذا خلع خفيه فعليه أن يعيد الوضوء. أما المسألة الثانية فهي مسألة المسح على الخف المحرك، وما في حكمه، فالخف المحرك معلوم ما يكون فيه خروج في مواضع منه، وما في حكمه مثل ما يلبسه بعض الناس في هذا العصر من الخفاف التي تسمى بالسنادل وغيرها مما لا يكون ساترا لجميع المحل المفروض، فليظهر منه بعض القدم، فهذه الخفاف المفرقة فيها أقوال. أيضا ذهب الإمام أحمد والشافعي في مذهبه الجديد إلى أنه لا يجوز المسح على خف فيه شيء من الخروق يبدو منها بعض القدم، يبدو منها شيء من القدم، وحجتهم في ذلك أن من كشف من القدم فحكمه الغسل، والجمع بين الغسل والمسح في قدم واحد لا يجوز، كما أن غسل قدم ومسح الأخرى لا يجوز أيضا. ولذلك قالوا لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم، هذا هو القول الأول. القول الثاني هو مذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من خروق الخف قدر ثلث القدم فأكثر لم يجوز المسح عليه، وإذا كان أقل من ذلك جاز. وحجتهم في هذا التفريق بين ما كان أقل من الثلث وما كان بقدر الثلث فأكثر هو أن الشرع دل على أن الثلث هو آخر حد اليسير وأقل حد الكثير. ربما يكون من أدلته مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لسعد الثلث والثلث كثير وما أشبه ذلك، تعد الثلث فيصلا بين الكثير والقليل. ولا يخفى ما في التحديد بالثلث من النظر في هذه المسألة. ذهب أبو حنيفة وهذا هو القول الثالث إلى أن الخروق الكبيرة الفاحشة يمنع النفس على الخبث إذا وجدت، وأما الصغيرة فلا بأس بذلك، وحددوا الخروق الكبيرة الفاحشة بمقدار 3 أصابع. والقول الرابع لبعض أهل العلم أنه يجوز المسح على جميع الخفاف، فكل ما سمي خفا ومشى فيه الإنسان وأمكن تتابع المشي فيه دون أن يسقط فهو جائز المسح عليه وإن كثرت فيه الخروق. وهذا اختيار ابن المنجد وابن تيمية رحمهم الله جميعا، وكذلك رجحه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وقال: وأقرب الأقوال عندي المس على الخف المحرك ما لم يتفاحش خرقه، بحيث يمكن تتابع المشي فيه، وذلك لإطلاق النصوص، مع أن الغالب على خفاف المسافرين والمجاهدين والغزاة عدم السلامة من التخريج. وهو مذهب الثوري وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون وأبي ثور وابن المنذر وغيره، أن كل ما سمي خفا وأمكن تتابع المشي فيه دون أن يسقط جاز المسح عليه وإن كثر فيه الخروق. ومن أدلة هؤلاء ما سبق أن النصوص ورد فيها ذكر الخفاف ولم يرد فيها شيء آخر وراء ذلك، فكل ما سمي خفا جاز المسح عليه لأنه خف، والشرع جاء بالرفة في المسح على الخفين. ومن أدلتهم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم على ما كانوا عليه من شبر الحال وضيق ذات اليد كانت كثير من خفافهم فيها خروق، وكانوا أحيانا يلفون على أقدامهم الخرق وغيرها. وقد قيل إن غزوة ذات الرقاع إنما سميت بهذا الاسم لذلك. والمسألة الثالثة والأخيرة من هذه المسائل هي متى تبدأ مدة المسح على الخفين، يعني إذا كان التوقيت ثابتا كما سبق يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فمتى يبدأ هذا التوقيت؟ هل يبدأ من حين أن يلبس الإنسان الخف أو من أول حدث بعد لبس الخف أو من أول مشي أو ماذا؟ أقوال في هذه المسألة. فقد روى عن الحسن البصري رحمه الله أن ابتداء المدة بعد اللبس، وبناء على هذا القول يكون الإنسان يمسح من يوم أن لبس الخف مدة يوم وليلة تحت. وذهب الجمهور من الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد وكذلك ومذهب الثوري وداود الظاهري وهي أيضا رواية عنه إلى أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس. وحجتهم في ذلك أن المسح على الخف عبادة مؤقتة الوقت كما ثبت في النصوص، فكان ابتداء وقتها من حين الجواز فعلها وإيقاعها كالصلاة. فمن حين جاز للإنسان أن يمسح على الكف ابتدأ احتساب الوقت، وقد يشكل على ذلك أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الخف حتى قبل أن يحدث، لأن الإنسان إذا من حين أن لبس الخف على طهارة جاز له أن يمسح عليه. فلو أراد مثلا أن يجدد وضوءه بعد لبس الخف جاز له أن يمسح عليه قبل أن يحدث. القول الثالث في المسألة هو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، وهو أيضا رواية عن أحمد وداود الظاهري، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله، وقد نقل نحو هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، تبدأ من أول مسح بعد الحدث. وقولهم من أول مسح بعد الحدث تحرز عما لو مسح قبل الحدث، كما في حال تجديد الوضوء مثلا، لو لبس الخف على طهارة ثم أراد أن يجدد الوضوء فمسح عليه، فهذا لا يعد عندهم من المدة، وإنما المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، يعني من أول مسح في وضوء واحد. وهذا القول رجحه أيضا الإمام النووي كما في المجموع الشرح المهذب، حيث قال وهو المختار الراجح دليلا. ولعل من أقوى أدلة هذا القول أن النصوص السابقة كثيرة ورد فيها لفظ المسح يمسح المقيم يمسح المسافر، رخص في المسح وهكذا، فجاء فيها لفظ المسح في الوضوء بدلا عن الغسل، فدل على أن الشيء المؤقت في الأحاديث هو المسح نفسه، أن الشيء المؤقت هو المسح نفسه ولا علاقة له بلبس الخف أو بالحدث، وإنما بالمسح نفسه. ولذلك تبين أن المدة المحددة هي مدة المسح على الخفين، فمن أول مسح بعد الحدث يحتسب الإنسان المدة الواحدة ويمسح فيها قدر يوم وليلة، فإذا انتهى اليوم والليلة فمن المعلوم أنه لا يمسح بعدها، لكن لو ظل على طهارته فإنه يصلي ما شاء الله أن يصلي ما دام على طهارته، لكن لا يمسح بعد انتهاء المدة. وهذا القول الثالث الذي يحتسب المدة من أول مسح بعد الحدث، وإن شئت قل من أول مسح بعد وضوء، من أول مسح في وضوء واجب، قول قوي. وكما ذكر النووي رحمه الله أنه المختار الراجح دليلا. وليس يشكل على هذا القول ما ذكره أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى من الاعتراض على هذا القول بصورة ما لو وجد إنسان فاسق كما ذكر، فلبس الخف على طهارة ثم ترك الصلاة وقتا طويلا، يعني أوقات متتابعة أسبوعا أو شهرا، لم يخلع خفيه ولم يمسح عليهما ولم يتوضأ ولم يصلي طيلة هذه المدة، ثم بدأ له أن يتوضأ ويصلي، وبناء على هذا القول فإنه يزعم أنه يلزم أصحاب هذا القول أن يجيزوا له المسح على الخصر، ولو بعد مضي أسبوع بعد مضي أسبوع أو شهر لم يمسح فيه. لا يقال هذا لأنه إذا قيل إن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث أو من أول مسح في وضوء واجب، فإنه يعتبر الأمر الواقع الواجب حينئذ، فإنه يعتبر الأمر الواجب حينئذ. فمثلا نقول في حال هذا الفاسق الذي أشار إليه ابن حزم أن هذا الإنسان تبتدئ مدة المسح، نقول بالنسبة لهذا الإنسان الفاسق الذي أشار إليه ابن حزم تبتدئ مدة المسح بالنسبة له من الوقت الذي كان يجب فيه أن يتوضأ ليؤدي واجبا فلم يفعل، فيكون له يوم وليلة منذ ذلك الوقت. ثم لا أدري ما رأي أبي محمد رحمه الله في إنسان يدع الصلاة هذه الأيام المتطاولة، لا يصلي ليلا ولا نهارا لا جمعة ولا جماعة، هل يبقى عنده في دائرة الإسلام أم إن عليه أن يجدد إسلامه ويجدد طهارته بالاغتسال؟ المهم أن الذي يظهر أن القول بأن المدة تبتدئ من أول مسح في طهارة واجبة أو من أول مسح بعد الحدث هو المختار الأقوى دليلا، والله تعالى أعلم بالصواب. هذه المسائل الثلاث هي المسائل التي أحببت أن أشير إليها في نهاية الحديث عن المسح على الخفين، وذلك لأنه لم يرد حديث عنها في أثناء شرح هذا الباب وأحاديثه التي اختارها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من المسائل المهمة التي تذكر حاجة الناس إليها. فلذلك أحببت أن أختم الحديث عن المسح على الخفين بها، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.